ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهت المعركة الحاسمة التي كانت بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين سحرة فرعون. عليك صحيح. تفضل يا شيخ محمد، تفضل تفضل يا شيخ محمد، تعال تفضل، يعني الناس تسمع منك كلمة طيبة. انتهت المعركة الحاسمة التي كانت بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين السحرة من جانب، وقلت لكم ان الامر لم يتوقف عند فرعون عند مسألة هذا النزال الذي حدث، ولكن أخذ قرار بعد تأييب الملأ فرعون على موسى ومن معه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأعراف: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. هنا لما وصل فرعون ومعه إلى أقصى درجة من درجات الظلم، في مفهومنا إحنا كبشر تنزل بقى العقوبات. لا، قبل نزول العقوبات لابد من بعثة الآيات. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهنا هنشوف طلاقة هداية الله عز وجل في كونه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى له الهداية المطلقة في هذا الكون. بس المشكلة إن الإنسان مش واخد باله. لما بدأ العنفوان بتاع فرعون يزداد على الطائفة المستضعفة في مصر من بني إسرائيل، بدأ الله سبحانه وتعالى في إرسال آيات كثيرة لفرعون. إيه هي الآيات بقى؟ ودرس النهاردة مهم، كيف يتعامل المسلم مع الآيات. وقبل ما نتكلم على الآيات، أنا عايز بس ألفت نظرك لكم حاجة سريعة كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الله آية، تفاعل النبي مع الآية غريب عجيب. تقول عائشة كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب السماء غيم وهاجت الريح، قام النبي وقعد ودخل وخرج ورؤي ذلك في وجهه، فأقول يا رسول الله إنه خير، غيم يعني أمطار يعني خير. يقول: وميل أم مني يا عائشة، لقد عذب أقوام في مثل هذا. ويتلو قول الله عز وجل في شأن عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لما شافوا السحاب قالوا ده مطر، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفهم الصحابة التفاعل مع آيات الله في الكون من النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما تزلزلت الأرض في زمان عمر رضي الله عنه، خرج عمر وحط يده على الأرض وقال: استنى، ليس هذا أوانك، مش دي زلزلة الآخرة، ليس هذا أوانك. ثم خرج في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا لأمر أحدثتموه. الزلزلة دي ما كانتش إلا لشيء أنتوا عملتوه، ابتداع في دين الله، معصية معينة، مظالم معينة. والله لئن عادت الأرض مرة ثانية إلى الزلزلة لا أساكنكم فيها أبدا، هسيبكم أمشي. نفس الكلام حدثت أيضا زلزلة في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. فخرجت الناس خطيبا وقال: أيها الناس، اخرجوا إلى الصعودات، إلى الطرقات، إلى رؤوس الجبال، وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فوالله ما حدثت إلا لذنب وقع. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا بيفهموا الآيات كده، كانوا بيفهموا الآيات كده. الآيات إنما يرسلها الله عز وجل لعباده لأمرين: إما ليذكرهم حتى يعودوا ويرجعوا إليه، وإما إن لم يفهموا هذا تكون النتيجة الثانية إن ترسل الآيات التي تكون عقوبة. سبحان الله، حتى مش الآيات الكونية وبس اللي الصحابة كانوا بيتفاعلوا معاها، حتى الآيات العامة. لما فتح المسلمون قبرص وقعد بقى الرجال والنساء كل بيبكي من أهل قبرص، ما هو خلاص بقوا في الأسر، وأذل الله هذه البلاد، اعتزل أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي. أبو الدرداء قعد في جنب يبكي، فقالوا له: يا أبو الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ يعني مفترض اليوم ده يوم فرح، يوم سعادة، يوم سرور. فقال لهم، شوف بقى التفاعل مع آية وحدث عظيم: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينهم أمة عزيزة، فانظروا إلى أي شيء صاروا لما خالفوا أمر الله عز وجل. ده تعامل المؤمن دايما مع هذه الآيات، غير المؤمن بقى هو مش شايف الآيات دي أصلا. ولذا قال الله عز وجل في شأن مشركي مكة: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحب مرقوب، هو لا يتفاعل مع هذه الآيات. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شق القمر فانشق القمر، قالوا: إنما سحرت أبصارنا، إحنا أنت سحرتنا. ما إحنا يا ترى قوم فرعون وفرعون كيف سيتعامل مع الآيات التي يرسله الله سبحانه وتعالى له؟ تعالوا نشوف. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. ليه؟ لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ما المقصود بالسنين؟
شدة المؤنة والمتعة.
السنين هي سنوات الجذب الجفاف. سبحان الله، هي مش مصر كان في الوقت ده فيها نهر النيل؟ ازاي يحصل جفاف اصلا؟ هو نهر النيل كان موجود من زمان قوي كده؟ ربنا ذكر ده في سورة الزخرف: أليس لي ملك مصر وهذه الايه؟ الأنهار. إذا المسألة ما كانتش نهر واحد، ده كان فيه أنهار كثيرة. طب كيف تحدث مجاعة في مصر ونهر النيل موجود؟ ابن عباس يقول: منعت السماء ماءها حتى جف النيل. شوف، تخيل النيل جف. طب عايزين نروي الأراضي، فيش أراضي أصلا بتطلع زرع ولا تطلع نبت ولا شيء. وناقص من الثمرات، قال ابن عباس: حتى إن النخلة ما كانت تخرج إلا تمرة واحدة. النخلة طلعش إلا تمرة واحدة. المفترض في وقت المجاعة، وقت الشدة، وقت البأساء، اللي يحصل في القلوب تتكسر وتعود إلى ربها وتعود إلى خالقها سبحانه وتعالى. فشكى أهل مصر من فرعون: النيل جف ومفيش مية، مفيش أمطار، وإحنا بنموت من الجوع، وأولادنا بيموتوا من الجوع. فخرج فرعون إلى موسى وقال: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. يا موسى ادع ربنا، لو ربنا سبحانه وتعالى أنزل الأمطار وجرت الأنهار والثمار كترت، إحنا نؤمن بيك، ومش كده بس، ونرسل معك بني إسرائيل. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام فرفع يديه ودعا ربه، فما أنزل موسى عليه الصلاة والسلام يده إلا وقد أنزلت السماء ماءها والأنهار بدأت تجري مرة تانية. فخرج فرعون وقال: إنما كان هذا بقدرتي وعزتي. سبحان الله، سبحان الله. وموسى يذكره: أنا دعوت الله فأنزل لكم ماء. فيقول له: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب. وده اللي احنا بنقول عليه مرض عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. إن ربنا يبعث لك الآية وانت تاخدش بالك. قال تعالى: فأرسلنا، أي بمجرد ما كذبوا موسى وكفروا بهذه الآية ولم يروها، فأرسلنا عليهم الطوفان. إيه الطوفان؟ إيه معنى الطوفان؟ المعنى الأول المتبادل عندنا كلنا إن الطوفان ده مية، عارف. هو معنى صحيح، ولكن تعالوا نطلع فوق زي ما تعودنا دايما في التفسير، نطلع فوق ونرى ماذا قال علماء التفسير علشان المعنى يبقى بالنسبة لنا أوضح. القول الأول قالوا الطوفان ما كان طوفان ماء، وإنما كان طائف من الله سبحانه وتعالى نزل على هذه الأراضي. ما هو بعد ما موسى دعا والأنهار جرت والزروع طلعت ثاني، أنزل الله عز وجل، يعني ده كان سعيد بن جبير وغيره، الجوائح، نار نزلت من السماء فحرقت لهم مزروعات. يلا بقى، واستدل على ذلك بقوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك. الطائف اللي هو الطوفان، وده القول الأول. القول الثاني قال لك لا، ده الطوفان هو فعلا كان عبارة عن مياه عظيمة جدا، هم طلبوا المية وكفروا بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل عليهم الطوفان فأغرق بيوتهم. يقول سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال أي رب إن عبدك هذا على في الأرض وعتى في الأرض وبغى علي وعلى من معي وعاداني، اللهم خذه بعقوبتك. فبعث الله عز وجل عليهم الماء. خدوا بالكم بقى من اللي جاي ده علشان بقى فاهمين الطوفان وهو ماشي هيعمل ايه، علشان اقول لكم ان الآية كانت آية مبهرة، آية عظيمة. قالت فبعث الله عليهم الطوفان وبيوت بني اسرائيل وبيوت القبط، يعني ايه بيوت القبط؟ المصريين، وبيوت القبط متشابكة مختلطة بعضها في بعض. يبقى كان ما كانش فيه ارض لبني اسرائيل وارض لقوم فرعون، لا لا لا، ده البيوت كانت جنب بعضها وبيوت متشابكة وبيوت متداخلة. فلما ارسل الله عز وجل عليهم الطوفان قال دخلت البيوت، دخل الماء الى بيوت القبط فاغرقها. المية تخش على بيت القبط تغرقه. قال حتى وصل الماء الى تراقيهم، الماء يصلهم هنا. تخيلين، ولم يدخل بيوت بني اسرائيل قطرة واحدة. البيتين جنب بعض، عم الحاج محمد، البيتين جنب بعض. الطبيعي ان المية وهي ماشية في شارع، في شارع لا قدر الله، لا قدر الله، ربنا يسلمنا ويسلم بلدنا يا رب كل سوء، لا قدر الله في طوفان في شارع الجلاء، الطوفان ما بيميزش من ده بيت مين وده بيت مين، هو الطوفان وهو ماشي هيغرق البيت ده وهيغرق البيت ده. لما تكون الآية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى بهذه الوضوح ان المية تخش على بيت رجل من القبط وتفضل المية تعلى وتعلى وتعلى لحد ما هو هيموت، وداره اللي جنبه لم يدخل الى بيته قطرة ماء، احنا محتاجين نقف. لا دي آية بقى، دي آية، وآية مش سهلة، آية عظيمة، ده آية كبيرة قوي. وهذه مياه تمشي تجرف، عندنا ارض زراعيه الواحد من بني اسرائيل بيزرعها وارض زراعيه جنبها لرجل من القبط، الطوفان لما يمشي يجرف الارض بتاعه الرجل من القبط وتترك الارض الاخرى. اذا انا محتاج اقف. لا يا جماعه الموضوع مش سهل. هذه ايه الذي حجب نور البصر وحجب كل شيء هيشوفها هو لو سمع بس، ده دي ايه مبعوثه لهؤلاء الذين عاندوا موسى عليه الصلاه والسلام. في وقت نزول الآية أسوأ شيء، أسوأ شيء في التعامل مع الله إنك تتعامل مع ربنا بالطريقة بتاعت قوم فرعون. عملوا إيه؟ قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. على فكرة وربنا هيكشف عنهم الآية دي خلاص، يعني ربنا هيكشف عنهم الآية دي خلاص وهيرجعوا تاني، وده اللي هيوصل بيه في النهاية ان ربنا سبحانه وتعالى قال فلما أسفونا انتقمنا منهم. انتقمنا منهم ليه؟ لانهم اتعاملوا مع آياتنا كده. وعلى فكرة ايها السادة الكرام اوعوا في يوم من الايام تقولوا اصل ده فعل والعياذ بالله فرعون وملأه بس، والله العظيم هذه افعالنا في بعض الاوقات. دي بتكون افعالنا في بعض الاوقات. ممثلة قصة معروفة اوي مشهورة ابتليت بكانسر ونوعه نادر جدا. اول قرار خدته اتوب الى الله سبحانه وتعالى، ارجع الى الله سبحانه وتعالى، انا ما عدتش هعمل كده تاني. لبست الحجاب وقررت ان هي تعتزل، وانا ادوار الاغراء وادوار اللامه ده حرام. سمعت ان في دكتور في فرنسا متميز قوي في النوع ده من انواع الاورام، سافرت فرنسا عملت العمليه رجعت سليمه 100%. واول ما ربنا سبحانه وتعالى اتم عليها الشفاء والعافيه عملت ايه؟ اقلع بقى الحجاب ونرجع تاني للظلم بتاعنا. ده من اسوأ صور التعامل مع الله سبحانه وتعالى. هو مش ابننا اللي في ثانوية ولا في جامعة وقت الامتحانات قبل الامتحان ما بيصليش، ساعة الامتحانات فضل يصلي 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 وقاعد في الجامعة 24 ساعة، واحنا نقول له نبوس ايديك احنا عايزينه في المسجد. طب وبعد الامتحانات قال ربنا شكرا كفاية كده عليك؟ هو ايه الفرق بين التمهده؟ هو هو اللي كانوا بيعملوه زمان. من اشهر المغنيين الافراح زمان في المنصورة سنة من 10 و15 سنة ابتلي بورم في الحنجرة. انا تبت ورجعت ربنا وما عدتش اعمل كده تاني، ولما تعالج رجع. اسمع بقى اللي انا بقوله لك ده في قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله. كانوا بص فقراء فقراء، يعني لئن اتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. قال تعالى: فارسلنا عليهم الطوفان. وسبحان الله الطوفان لما ضرب ارض مصر ودعا الله ودعا موسى ربه عز وجل ان يرفع عنهم هذه الايه. اكيد الميه لما بتستقر في الارض بتخصبها وتخلي النبته طالعه ايه؟ قويه. النباتات طلعت قويه وازهرت مصر. خلاص هيؤمنوا بقى اهو. وازهرت مصر واتملئت بفضل الله سبحانه وتعالى جنات وثمار وعيون، اتملئت بالخير. يلا ارجعوا يلا توبوا. لا لا لا، احنا لن نؤمن لك يا موسى. وشوف هنا كمال الهداية المطلقة لله سبحانه وتعالى في الكون. خلاص ننزل عليكم عذاب يقسمكم نصين، لا لا، كمال الهداية حب ربنا لهداية عباده سبحانه وتعالى. فبعث لهم آية جديدة. ايه الآية الجديدة؟ الجراد. يعني مفرد دلوقتي ثماركم طلعت وارضكم نبتت والثمار والاشجار، مصر تحولت في هذا الوقت لجنة من الجنات. اذا احمد الله سبحانه وتعالى، ارجع اليه، وحد ربك، ابعد عن اذى موسى وبني اسرائيل. لا، احنا هنرجع تاني نعاند. بتعاند مين انت؟ بتعاند مين؟ فعاندوا ربه وهو سبحانه وتعالى الحليم، فما عاجلهم بعقوبة ولكن امهلهم، ازدادوا عنادا وزادوا طغيانا على موسى ومعه. فبعث الله عز وجل عليهم جرادا. والجراد ده اللي يقرأ في اقوال المفسرين، امبارح انا كنت بقرأ في اكتر من 30 كتاب تفسير. ايه قصة الجراد؟ هل الجراد هينزل على المحاصيل وبس؟ والله العظيم اقوال المفسرين تخلي عقل الانسان يطيش، وتلاقي الكلام كله ماشي في اتجاه واحد، ان هذا الجراد بيقولوا كده: سلط الله عليهم جرادا جائعا فاكل محاصيلهم، اكل الاخضر واليابس زي ما احنا بنقول. قال: فاذا لم يجد شيئا اكل ابوابهم، اكل الابواب، الابواب بتاعه البيوت الخشب اكلها. ايه ده؟ الاعجب من ده ان هذا الجراد انما سلط على المزروعات بتاعه اهل مصر. يعني الارضين جنب بعض، الارض دي ينزل عليها الجراد يوشها، والارض اللي جنبها لا يصيبها شيء، ما يصيبهاش جراده. في بعد كده آية، في بعد كده رسالة واضحة من الله: ارجعوا بقى. لا، احنا شجعين. طب تعملوا ايه؟ سهلة، احنا عرفنا الطريق خلاص. يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. فارسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطوفان والجراد والايه والقمل. يعني ايه القمل؟ ما انا قلت لكم احنا مشكلتنا مع القرآن. القمل هنا احنا قلنا ان احنا كان عندنا جراد، هذا الجراد كان ياكل المحاصيل الزراعيه والاخشاب والكلام ده، صب بيوتهم من جوه. سلط الله عز وجل عليها الدبا. الدبا هو السوس. الدبا هو ايه؟ السوس. فيجي ينام على السرير يلاقي السوس عمال ينخر فين؟ في السرير، فيقع السرير. ينخر في الدولاب فيقع الدولاب. فما ترك السوس شيئا في بيوتهم الا اهلكها. وده القول الاول. القول الثاني ان الله سبحانه وتعالى لما ادخروا المحاصيل وخبوها في البيوت لو ما عارفين الا يحصل، فسلط الله عز وجل هذا السوس فاكل هذه المحاصيل وافسدها عليهم. وبعض العلماء قال لا، ده القمل ده على المعنى الواضح المتبادر عندنا كلنا، القمل اللي هو حشرات الراس فاذتهم اي ما اذى. ارجعوا يا موسى خلاص. ثم ارسل الله عليهم الضفادع. الضفادع كنت لسه بشوف فيلم وثائقي كده على ان في بعض القرى في بريطانيا انتشر فيها الفئران. ربنا يعافيكم، الفئران في كل حته، يطلعوا من البيت الواحد عشرات ومئات والاف من الفئران، لدرجه ان هم اخر حاجه عملوها جايبين قناصه علشان يقعدوا يموتوا الفئران من فوق، مش قادرين. هذا الذي حدث في هذا الوقت. طب الضفادع هتعمل ايه؟ ما تركت اناء ماء الا ونزلت فيه. يجي يشرب من الكوبايه ينزل فيها الضفدع، يجي ياكل يوم نازل الضفدع في قلب الاناء، حتى الانيه اللي كانوا بيحطوها على النار تسقط فيها الضفادع، فافسدت عليه افسدت عليه المطاعم وافسدت عليه المشارب. ارجعوا يا موسى ادع لنا ربك. فلما وصل الامر بقى خلاص ان هم يعني تخيلوا، يرسل الله عز وجل عليهم آية ليس من ورائها آية. آية عظيمة بقى، آية عظيمة. ايه الآية دي بقى؟ هي الدم، هي الدم. ايه قصة الدم؟ تتحول المياه في آنيتهم الى دم. المياه في الآنية بتاعتهم تتحول ايه؟ لدم. مش عارفين يشربوا. فلما ازداد العطش عليهم شربوا الدم. حتى ان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول كانت المرأة من بني اسرائيل تحمل اناءها وتضعه في النيل فيخرج ماء، وتيجي المرأة الثانية من آل فرعون تحط الاناء يطلع دم. سبحان الله. وفي بعد كده ايات. وتخيلوا ان الامر ده يفضل 30 سنة في مصر. 30 سنة يريهم الله سبحانه وتعالى هذه الايات. 30 سنة عمالين يتنقلوا من آية لآية ومن آية لآية. من جواهم عارفين ان دي آية عظيمة من عند الله. كما قال الله في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. من جوه عارفين ان دي ايات عظيمه من عند الله، ولكن ايه قيمه ان انا ابقى اؤمن ان دي ايه ولا اعمل بمقتضاها ولا ارجع ولا اتوب ولا. ربنا سبحانه وتعالى يريهم الايات ويستكبروا، كما قال الله سبحانه وتعالى ايات مفصلات، ايه واضحه وظاهره وبينه يراها كل واحد. ايات مفصلات. طب اتعاملوا معاها ازاي؟ شوف التعبير القرآني فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وفي كل مرة يكشف الله عز وجل عنهم الآية ويرفع عنهم البلاء يرجعوا وينقضوا العهد وينقضوا الميثاق، كما قال تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وكانت آخر آية ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لهم طاعون. طاعون يحصد الأرواح، لا يفرق بين كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى. قال تعالى: ولما وقع عليهم الرجز. قال جماهير المفسرين: الرجز في هذه الآية الطاعون. يعني ايه طاعون؟ الطاعون هو المرض الفتاك اللي بينتشر بسرعة بين الناس، المرض القاتل. اظن بعد رؤية هذه الآيات لازم تكون في بقى ايه مراجعة، واخد خطوتين ثلاثة لورا، واخد قرار انا هتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي. الا انهم كما قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز، لما رفعنا عنهم الطاعون ورفعنا عنهم الموت، الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم، حان وقت الانتقام. وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الدروس القادمة. طب في الوقت ده موسى عليه الصلاة والسلام وهارون كانوا بيعملوا ايه؟ في الوقت ده موسى وهارون كانوا بيجتهدوا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى مع قومهم، بل مع بني اسرائيل، بل مع اهل مصر نفسهم. وبدأت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام تدخل لكل بيت، وبدأت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام تصل الى اماكن ما كان موسى يتخيلها، حتى ان هذه الدعوة وصلت الى قلب القصر، الى قلب القصر. بعد 30 سنة من الايات قرر فرعون انه ياخد قرار واضح وظاهر وجريء. القرار ده: ذروني اقتل موسى ولادعو ربه. خلاص سيبوني انا لازم اقتل موسى. وهنا يظهر مؤمن آل فرعون ويتكلم وينصح ويذكر. لا نعرف بقى ان شاء الله بكرة معنا قصتين في غاية الاهمية، قصة مؤمن آل فرعون وقصة قارون اللي كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام. والدرس الذي يليه مسألة بقى خلاص الغرق لتبدأ مرحلة جديدة من حياة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وهي مرحلة ما بعد الغرق بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تروحين فين؟ تروحين فين؟ وإحنا